إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجمت أبياتها القوم بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير، وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور. فعجل بالمسر العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبور. فدارت بقتلاها تريد وداعها، وراحت عليهن السياط تدور، وهل تستطيع اللبث والركب سائرا؟ أرامل حسرى ما لهم نصير. دقل أخويا منك يا قمر أرجو العذور، أنا مو كيف من سالف هالأمور. خويا لو تقعد بدرب اليسار يركض علي ويلوعن الشمار، لا ردت خويا أسوي المستحيل، شلون من الناقة أنزل يا الكفيل؟ تدري ما يقدر ينزلني، تدري ما يقدر يركبني العليل، جامع بصدره والقيد الثقيل. أطفال عندي مطشرة فوق الثرى، شلون ألمهم أنا نشدك حايرة؟ انت هم شايف قبل ركضة مرا مقيدة وكل ساعة توقع الثرى. صاحت خويا لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا ما خذتني حسين. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام: من استأكل بعلمه افتقر. صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا جعفر بن محمد. تحدثت جملة من الروايات حول ما يسمى بالاستئكال بالعلم، من استأكل بعلمه افتقر، وورد من استأكل بنا افتقر، وورد تعلموا القرآن ولا تأكلوا به. فما هي حقيقة الاستئكال بالعلم وبأهل البيت وبالقرآن الكريم؟ هنا لابد أولا من بيان مقدمتين. المقدمة الأولى: الشارع المقدس أحبتي من الأمور التي ركز عليها كثيرا هي بيان صفات العالم وأقسام العلماء وما يرتبط بهذا الباب، وهذا راجع لأمرين. الأمر الأول: دخالة العلم في سلوك الإنسان وفي تفكير الإنسان. الإنسان ما هو العلم الذي يحمله؟ ينطبع على سلوكه. ما هي المعرفة التي يحملها؟ تنطبع على فكره وعلى تصرفاته. ولذلك جاءت الروايات تركز على أن الإنسان من أين يأخذ علمه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الروايات تقول الطعام هو العلم، فلينظر الإنسان من أين يأخذه. هل وسائل التواصل رافد ووسيلة لتحصيل العلم؟ هل وسائل التواصل هي مصدر لأخذ الأحكام الشرعية أو العقائد؟ هنا الإنسان لابد أن يعرف من أين يأخذ علمه، لأن علمه هو الذي يتصرف في سلوكه، هو الذي يرسم سلوكه وطريقة تفكيره. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن العلم عادة يؤخذ عبر الثقة والإطمئنان. يعني أنت لماذا تأخذ المعلومة من العالم الفلاني ولا تأخذها من العالم الفلاني؟ قل لأن هذا أثق بعلمه، أطمئن إليه، إذا نقل شيء لا ينقل إلا بتثبت. العلم يؤخذ بالإطمئنان. نعم، القرناء النظراء يطالبون بالدليل. مثلا الآن عندما طبيب وطبيب يتناقشون في مثلا حالة مرضية، طبيب الثاني ما يقبل من الأول شيء، يقول تشخيصي كذا ونفذ. يقول لا، أنت طبيب وأنا طبيب، أثبت لي بالبرهان أن تشخيصك صحيح، أنا أشخصها كذا. لكن في موارد التي يكون فيها الطرفان أحدهما خبيرا والثاني ليس بخبير، غير الخبير يأخذ من الخبير على نحو الإطمئنان والثقة. من هنا شارع المقدس أراد أن يحمي الإنسان من المعلومات الخاطئة، فلذلك ركز على صفات العالم الذي يؤخذ منه العلم، وعلى أقسام العلماء من أجل أن لا يلتبس الناس
ويحدد الناس من هو العالم الذي ينبغي أن يكون محل ثقتي والعالم الذي ينبغي أن لا يكون محل ثقتي. فتأتي الروايات تقول العالم الذي يذكرك الله، العالم الورع، من كان من الفقهاء حافظا لنفسه، صائنا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. إذن هذا التركيز من الروايات الشريفة على صفات العالم، على أقسام العلماء، كل لأجل حفظ الإنسان من أن تتكون عنده خارطة معلوماتية خاطئة أو خارطة معلوماتية تحتوي على الاشتباهات والانحرافات. هذا واحد. اثنين، وهو بأن الروايات تتعرض لتقسيم العلماء إلى عدة تقسيمات، كل تقسيم ناظر إلى غرض، إلى أساس معين. يعني مثلا تارة تقسم العلماء بحسب العلم الذي يحمله إلى علماء الأديان وعلماء الأبدان، العالم الذي يعالج، الذي يهتم ببدن الإنسان هذا عالم أبدان، الذي يعالج دين الإنسان هذا عالم أديان. تارة تصنفهم إلى علماء سوء وإلى علماء خير، علماء السوء كما هو معلوم الذين يستغلوا علمهم لمآرب مثلا دنيوية. هذا التقسيم كل تقسيم يرجع لأساس معين. هنا الروايات تقسم العلماء بحسب غرض هذا العالم إلى أربعة أقسام. هذا العالم لما جاء وأقبل على العلم وتعلم، ما هو غرضه؟ هنا الروايات تذكر لنا أربعة أقسام. القسم الأول، من تعلم ليشبع نهمه ويحتكر العلم لنفسه. أكو أشخاص، هؤلاء لا يريدون أن يطلع أحد على علومهم، هذه العلوم خاصة بنا لا نعلمها أحد. حتى ينقل أحد الكتاب يقول بأن بعض محتكري العلم، شوفوا أنت تصل الأمور، يقول ذهب إلى مكتبة عامة، قضية قديمة يعني مو جديدة، مكتبة عامة في النجف الأشرف، فرأى معلومة، هذه المعلومة أول مرة يراها، وكتاب قديم مخطوط غير متداول، فهذا سجل المعلومة حتى هالمعلومة هو يتفرد بها. ايش سوى؟ بصق في الكتاب ومحى الكتابة بإصبعه حتى لا يعلم بها أحد غيره. يوف شون تصل الإنسان، هذا عالم، لكن هذا عالم نفسه سولت له أنه يمحو هذه الكتابة من أجل أن تكون هذه المعلومة حكر له حتى لا يكون أحد يعلم بهذه المعلومة غيره. لاحظوا الروايات ماذا تقول عن أمير المؤمنين عليه السلام، يعطينا درس تربوي، طبعا مو إلا هي معلومة دينية. ربما الآن أنا أكون في العمل ومعي شباب في العمل للتو، أنا لا أعلمهم، أقول لا أنا لا أعلمهم، خلهم هذين يتخبطوا حتى أنا يكون الامتياز، حتى أنا يكون لي مثلا تميز على على عليهم، هذا احتكار للمعلومة. يجي الروايات ماذا تقول، إن النار لا ينقصها ما أخذ منها. النار تشتعل، وجيت أنا أشعلت شمعة وإنت أشعلت حطبة وذاك أشعل مثلا ورقة، نقص شيء من النار؟ لا ينقص منها شيء. إن النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن يخمدها أن لا تجد حطبة. لما وقود النار يذهب إلا ما ذهب تذهب معه. يقول وكذلك العلم لا يفنيه الاقتباس. لما الناس تتعلم منك ما يخلص العلم، لما انت تجود بمعلوماتك على الناس علمك لا ينتهي، لا يفنيه الاقتباس، لكن بخل الحاملين له سبب عدمه. ليحتكر المعلومة لنفسه ولا يعلمها لغيره، شيء فشيء يسلب الله منه نور العلم. هذه المعلومة كانت في ذهنه بعد ذلك تذهب منه، الله يسلبها منه. بل إذا كانت المعلومة مما يترتب عليها حق، حق لله، حق لي الدين، حق للناس، وكتمها الإنسان، فإن الروايات تقول كاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحوت في البحر. ولذلك كم اللي يعرف أهل البيت ويعرف مقام أهل البيت لكن كتموا فضائلهم وأظهروا فضائل غيرهم، وكم من الناس الذين يعلموا بأن الحكم الشرعي كذا وكذا لكن هو لا يتكلم به حتى لا يظهر أمام الناس بمظهر خاطئ. هذا كل كتم للعلم، والكاتم العلم ملعون كما جاء في الروايات. ولذلك ورد زكاة العلم تعليمه، زكاة يعني نمو، تريد علمك ينمو علم ما تعلمه، تستفدت مسألة في المأتم في المسجد اذهب علمها لأولادك، علمها لزوجتك، علمها لإخوتك، زكاة العلم تعليمه. طيب القسم الثاني، من يتعلم لأجل أن يقال عنه أنه عالم حتى صير له وجاهة دنيوية. أنا أتعلم حتى الناس تقول فلان عالم، أكون لي يكون لي وجاهة احترام. الروايات ماذا تقول؟ من تعلم العلم رياء وسمعة يريد به الدنيا نزع الله بركته وضيق عليه معيشته ووكله إلى نفسه، أو وكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه هلك. صنف ثالث، اللي يتعلم العلم مو لأجل أن يكون عنده وجاهة، لا، لكي يصل إلى الدنيا عبر علمه. لاحظوا الرواية ما تقول، ويل لأمتي، النبي صلى الله عليه وآله، ويل لأمتي من علماء السوء يتخذون هذا العلم تجارة. تجارة هذه وين؟ يبيعونها من أمراء زمانهم ربحا لأنفسهم، لا أربح الله تجارتهم. شو يريدوا؟ تريدوا الحكم حلال؟ حلال. تريدوا الحكم حرام؟ حرام. تريدوا الهلال اليوم؟ اليوم. تريدوا بكرة؟ بكرة، ما يخالف. كل شيء بحسابه، كل شيء بأجره. هؤلاء الذين يسمون بوعاظ السلاطين، الذين وظيفتهم هي إعطاء الصبغة والشرعية على أعمال الظالمين، هؤلاء صنف ثالث، وهذا أسوأ الأصناف الثلاثة. صنف الرابع، وهو من يتعلم العلم ليرفع بنفسه عن حضيض الجهل. أنا أريد أن أكون عالم، أنا ما أريد أكون جاهل، أخرج من حضيض الجهل ولأعلمه غيري. الأول هو يطلع عن حضيض الجهل لكن يريد أن يحتكره لنفسه، الله لا يبارك له في علمه. بينما هذا يتعلم لكي يكون عالما ولكي يفيد الناس وينفع الناس بعلمه، وهذا هم الممدوحون في الروايات. هذه الروايات التي تتحدث عنهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم خير من ألف عابد، هذا كل نظر للعالم عبادة، هذا العالم الذي يتعلم ليفيد الناس، العالم الذي يتعلم لكي ينفع الناس، لكي يخرج المؤمنين من الظلمات، لكي يحصن المؤمنين من الشبهات، هذا هو العالم الذي مدحته الروايات الشريفة. إذن هذا ما يعود للأمر الثاني. نجي الآن، ما هو المراد بالاستئكال بالعلم؟ الاستئكال صيغة استفعال، هذه الصيغة كل كلمة على وزن استفعال معناها طلب الشيء. مثلا تقول استنهاض يعني طلب النهوة، استنصار يعني طلب النصرة، هنا استئكال يعني طلب الأكل. طلب الأكل، أكل ماذا؟ تجي روايات تقول الاستئكال بالعلم. التعبير بالأكل عادة في الروايات يعبر عن الأخذ، التسلط على المال وأخذ المال. الذين يأكلون أموال اليتامى، مو لا يعني هذا اليتامى عندهم طعام وهو يأكل، لا يعني يتسلط على أموالهم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأخذوا أموالكم، لا تأخذوا أموال بعضكم البعض بأسباب باطلة وغير شرعية. من هنا الرواية ماذا تقول؟ من استأكل بعلمه، يعني من طلب المال بواسطة علمه افتقر. كل شنو معنى هذا المعنى؟ خطير. إذا هالمعنى أخذنا به يعني المعلم ما يأخذ أجرة، صح لو لا؟ يعني المهندس ما يأخذ أجرة، يعني الطبيب ما يأخذ أجرة، لأن هذا قاعد يترزق من باب علمه. لو ما هو طبيب أحد يجي له، لو ما هو معلم أحد يعطي أولاده يدرسهم. إذن هذا المعنى، هذا المعنى من استأكل بعلمه افتقر. شنو معنى؟ هل هذا المعنى الظاهري؟ العلماء يقولوا لا، من استأكل بعلمه، وإلا تعطل نظام الحياة، لأن كل رزق كل حرفة هي في الواقع ماذا؟ ناشئة عن علم. النجارة هذا علم، أنا الآن لعلمي بالنجارة استطعت أن أكون نجارا وترزقت بسبب هذا العلم. الحداد نفس الكلام، الطبيب نفس الكلام. إذن شنو معنى هذه الروايات؟ الروايات تقول الاستئكال بالعلم، الاستئكال بأهل البيت، الاستئكال بالقرآن له مصداقان. المصداق الأول هو الصنف الثاني من أصناف العلماء الذين ذكرناهم. لاحظ ماذا تقول الرواية، من تعلم العلم رياء الناس يريد به الدنيا نزع الله بركته. ده اللي تقول افتقر، من استأكل بعلمه افتقر. هذا الإنسان الذي يتخذ أهل البيت وسيلة للوصول إلى الدنيا، هذا اللي يتخذ القرآن، هو ما يقرأ القرآن حبا للقرآن، هذا ما يقرأ القرآن الكريم لأنه القرآن قراءة مستحبة، لأن القرآن هو طريقته. لماذا؟ من أجل الدنيا. وفرقها بين من يقرأ القرآن الكريم يا إخوان ويحصل على رزق من، ومن يكون قراءة فقط وفقط لأجل الدنيا. لنخلط الأمور. ها، أكو واحد إذا القرآن يدر معيشته هو مع القرآن، يوم اللي القرآن ماكو شيء وراه خلاص انتهت مهمته. هذا الذي يعبر عنه بأنه مستأكل بالقرآن الكريم. هذا الإنسان إذا علم، أنا الآن أعلم علم شرعي، علم رياضي، علم كذا، عندي علم، هذا أنا أعلم إذا دفعته، إذا ما دفعته أنا ما أعلم أحد. هذا هو من تقول الروايات من يستأكل بعلمه، من يستأكل بأهل البيت، أهل البيت عليهم السلام، أنا أعرفكم على تراث أهل البيت فضل، لكن دفعتم، ما دفعتم لا أتكلم بكلمة. هذا الإنسان الذي يتخذ أهل البيت ويتخذ العلم وسيلة للدنيا فقط، مو أنه يكون ماذا، هذا يحصل عليه ماذا، على شيء من الصلة وشيء من المال تجاهه. وهذا بشير إلى الآن صريحا في الروايات الأخرى. إذن هذا الصنف الأول أو المصداق الأول. المصداق الثاني، من يحرف الكلم ويستخدم الكذب باسم الدين للوصول إلى المآرب الدنيوية. وهذا القسم الثالث اللي قلنا علماء السوء الذين كانوا يحرفون الكلم ويحرفون الروايات من أجل أن يصلوا إلى المآرب الدنيوية. حمزة بن حمران يقول أنا لما سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول هالرواية من استأكل بعلمه افتقر. قلت له مولاي إن قوما من شيعتك يبثون العلم بين شيعتكم، هذا اللي علمه عند روايات عند كذا، ولا يعدمون الصلة والبر والإحسان من المؤمن، يعني المؤمنين جراء هذا التعليم يعطونهم يغدقون عليهم الأموال. قال ليس أولئك المستأكلين، هؤلاء ليسوا بمستأكلين، إذن من هم؟ قال إنما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله عز وجل ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. ولذلك شوف أهل البيت عليهم السلام ابتلوا، أكو جماعة كانوا يضعون الروايات وما يجيبوا أي رواية، لا إذا جبت رواية ذم أهل البيت واضحة الكذب، الناس يعرفوا سيرة أهل البيت. هذيل كانوا يخترعون روايات في فضل أهل البيت حتى يحصلوا من ورائها على الأموال. عندنا رواية ما سمعتموها اليوم، رواية جديدة عن الإمام الباقر عليه السلام، الناس تحب فضائل أهل البيت بطبعها، فكانت الناس تعطيهم الأموال كلما جاءتهم برواية جديدة في فضل أهل البيت. هؤلاء كانوا ماذا يعطون؟ هنا جت الرواية تحذر من هؤلاء. أكو شخص كان اسمه بنان وشخص اسمه الفهري، هذيل كان هذه وظيفتهم، يتخذون حب الناس لأهل البيت عليهم السلام من أجل أن يجذب الناس إليهم، وعن كذب وافتراءات على أهل البيت صلوات الله عليه. ولذلك ليش أنا أقول من وين مصدر المعلومة؟ الآن البعض لما يريد أن يمرر أفكاره قال أمير المؤمنين عليه السلام تعال دور انت وين هالرواية هذه، ما تشوف لها أي وجود أصلا. لما البعض يجي يريد يقرب الناس إليه يقول ماذا؟ أهل البيت ونحن في محبة أهل البيت وكذا، وهو يدس السم في العسل. تفضلوا شيخنا، هذا الأمر هذا ما يسمى بالاستئكال بأهل البيت، هذا ما يسمى بالاستئكال بالعلم، أنني أتخذ أهل البيت، أتخذ القرآن الكريم، أتخذ الدين عموما وسيلة للوصول للمآرب الدنيوية. لا أن الإنسان إذا مثلا أعطى قارئ القرآن مثلا شيئا من المال هذا يعد استئكالا بالماء استئكالا بالقرآن، لا لا يعد، وإلا حتى المعلم حتى المهندس حتى الطبيب هؤلاء أيضا بعد نقول لهم هذا استئكال بالعلم وتتعطل أمور الدنيا. ولذلك لاحظوا الأمر الذي يعني يثير الاستياء قبل محرم، خب طبيعي في كل سنة قبل شهر محرم أن الناس حرصا على المنبر تكتب ملاحظاتها تكتب كذا تكتب نقدها تمنياتها لتطوير المنبر. رأيت كثير من الكتابات استخدمت هذا الأسلوب أن الكثير من الخطباء هم من المستأكلين بأهل البيت، وجدا هذا تعبير قاسي جدا، تعبير لا إنصاف فيه. لما؟ لأن هذا إذا أردت أن تطبق عليه المستأكل يعني تفرض فيه أنه يكذب على أهل البيت عليهم السلام، وهذه الدعوة تحتاج إلى إثبات، أن تثبت أن هذا الخطيب يكذب على أهل البيت، أن تثبت بأن هذا همه الأول والأخير في ارتقائه المنبر أن يصل إلى مآرب دنيوية، هذا مو همه أن يربط الناس بأهل البيت. أنت تقدر تجزم بذلك بينك وبين الله أن هذا همه فقط وفقط هو الوصول لمآرب دنيوية. يعني إذا إنسان رأيناه مثلا يأخذ أجرة أو كذا، يعني هذا إنسان همه أن كذا، يعني خلاص بعد احنا بعد نقول المعلم ليس يحمل مسؤولية والطبيب ما يحمل مسؤولية، انا استلم بس مرتب، انا ما عندي مسؤولية. احد يقبل هذا في هذه التخصصات؟ ثانيا الان لما انسان يطرح بحث بسيط فضائل اهل البيت، هذا الانسان رأسا احنا نقول عنه هذا انسان مستأكد. طيب ليش ما احنا قلنا هذا مستوى العلمي بهذا المقدار؟ ما حملنا على هذا مستوى العلمي بهذا المقدار؟ قل أنا غير وارد في البحوث العلمية، أروح أطرح شيء على المنبر لا أفهمه وسبب تشويش للناس في الشبهات؟ ليش أنا ما حملت على أن هذا حضوره يقول أنا حضوري أشخص أن هذول شباب ناشئة يحتاجون إلى أساسيات؟ مو إحنا شوف مشكلة أنه لما إحنا كلنا مثلا نذهب تحت مثلا منبر معين، هذا المنبر يطرح بحث علمي، هذيل الشباب 13 و14 سنة و15 سنة هذا وين يتعلم؟ إذا أنا كله قاعد أخاطب الطبقة المثقفة، هذا وين يتعلم؟ وين يتعلم؟ وين يسمع سيرة؟ وين يسمع فضائل؟ وين يسمع مناقب؟ انت هالأمور اللي سمعتها حتى حفظتها هذه سنوات وانت تسمعها من الخطباء الكبار حفظهم الله ورحم الله الماضي، لكن أولادنا لما اجوا، واقعا أنا أحيانا أقع في حيرة، اجوني بعض الأولاد يقول انت اليوم وش قاعد تقول؟ ما جايين نفهم وش معنى هذا وش معنى هذا؟ شو أسوي أنا؟ أحيانا هي شبهة موجودة، هذه الشبهة كيف توصلها إلى هذا الولد؟ وكيف تجيب عنها؟ وكيف أنت تنزل إلى مستوى الطفل ومستوى الرجل الكبير؟ إذن يعني ليش إحنا ما نحمل هذا على أنه يقول أنا أخصص نفسي لتنشئة الناس عبر التاريخ، عبر الفضائل، عبر الوعظ والإرشاد؟ أنا هذا المقدار أريد أن أكون. بل حتى هذا الإنسان الناعي أيها الإخوان، الناعي هذا الخطيب، دع عنك الجهد البدني، يعني هذا النعي يأخذ من مهجة الإنسان. شايف أنت الآن إذا يوم سمعت لك مجلس مجلسين دائما في بكاء، هذا الكلام المتصل متصل برفع الصوت وتنزيله وكذا يأخذ من الإنسان جهد بدني عظيم، ودع عنك الجهد الذهني، هذا كم يحفظ في هالأبيات وفي هالقصائد كم هذه تأخذ من وقته؟ هذا نتركه. لكن نقول هذا الناعي ألا يؤدي وظيفة من الوظائف التي يريدها الشارع المقدس؟ الآن مثل ما الشارع المقدس يريد قراء للقرآن، هم يريد قراء للنعي والرثاء. هذا النعي بحد ذاته، احنا من وين انطلقنا؟ انطلقنا من ان المنبر لابد دمعه ولابد بحث، هذا البحث طرح فضيله، طرح هذا يكفي، هذا بهالمقدار يصدق عليه. ولذلك شوف سعد الاسكاف يقول للامام الرضا عليه السلام، يقول له انا انقل فضائلكم للناس، اقص فضائلكم، هذه شغلتي. قال لوددت لو أن على كل 30 ذراعا قصا مثلك، بس جيب فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هذا بحد ذات عبادة. وهم النعي والإنشاد، شوف المنشدين والشعراء الذين كانوا يدخلون على الأئمة كيف كانوا يعاملونهم من ناحية الاحترام ومن ناحية العطاء. إذن ما ينبغي أن نبخس الناس أشياءهم، ما ينبغي لنا أن لا ننصف الناس. قل أنا أحب أن يكون المنبر أفضل من هذه الجهة، جميل. أما يوصف هذا بأنه مستأكل لأنه لم يعتني بمنبره أو لأن بحثه أقل مما أنا أرغب فيه؟ بالضرورة الشيء اللي أنت ما تستفيد منه غيرك ما يستفيد منه. الآن إحنا 13 ليلة صبرتم علي، جزاكم الله خير الجزاء. كل ليلة أنتوا كلكم أجمعتوا على الاستفادة من نفس الموضوع. خب ليلة واحد يقول هذا الموضوع استفدت منه، ليلة يقول لا هذا سمعته من قبل وهذه معلومات مو جديدة عندي. كزين خب نحن لا نقصر القضية على كل واحد واحد، نحن لابد أن ننظر نظرة مجموعية. هذا خطيب أستفيد منه تاريخ، هذا أستفيد منه نعي، هذا أستفيد منه مثلا بحوث علمية وهكذا. وإياكم إن شاء الله. إذن الاستئكال بالعلم هذا من الأمور التي أرادها أعداء الدين لأجل الوصول إلى مآربهم، فقط لبسوا لباس الدين. شوف أمير المنشي يقول في عبد الله بن الزبير، يقول هذا ينصب حبالة الدين لاصطياد الدنيا. ابن الزبير يقول للحسين وين تطلع أبا عبد الله؟ ابقى في المدينة. وهو في نفسه يمني أن يخرج الحسين حتى يكون هو الخليفة. وفعلا لما قتل الحسين دعا الناس إلى بيعته، لكن الله سبحانه وتعالى أهلكه. شوف بني أمية كيف استخدموا الدين من أجل وصول إلى مآربهم. يقولوا لمعاوية تستخلف يزيد وأنت تعلم بأنه فاسق فاجر؟ قال لست أنا الذي استخلفته، الله هو الذي استخلفته، ولو كان الله لا يريده لمنعني من استخلافه، مو بيدي الأمر. لما جاء إلى زين العابدين صلوات الله عليه يقول له من أنت؟ قال له أنا علي بن الحسين. قال لا، أولم يقتل الله عليا؟ إحنا ما لنا شغل، اللي قتل علي هو الله سبحانه وتعالى. الإمام عليه السلام رأسا أجاب، كان لي أخ أكبر مني اسمه علي قتله الناس. يريد يرجع من جديد. زينب كيف صنع، كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ احنا لسنا ليس بيدنا شيء، الله هو من صنع ذلك. وإذا بها ترد عليه ذلك الرد، ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وستحاسب، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. وفي هذا اليوم أخذوهم إلى الكوفة في نهار يوم الحادي عشر، أخرجوهم إلى الكوفة، أدخلوهم على ابن زياد. لكن على أي حال أخرجوهم؟ على أي حال أخرجوا بنات رسول الله؟ عجبا لها بالأمس أن تتصونها، واليوم آل أمية تبديها، هذه نساءك من يكون إذا سرت للشام سائقها، ومن حاديها أيسوقها الزجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسل أبيها. شنو أحوال زينب في طريق السبي؟ صاحت إذا أوقف يجيني الصوت بمتوني، وإذا أمشي لهيب الرمل يجويني. ليش مولاتي تراني حافية يا أبو يا مشوني؟ اي والله مشوني، ومن ابكي تجيني اللطمه بعيوني. تقول من ايدي من ايدي ورجلين دماء تسيح. اسمع هالبيت يقطع القلب. يا ابويا وجلدي من الشمس يا ابويا قام يطيح. اي والله قام يطيح اذا اعثر شمر بصحابه قام يصيح. شوفوا بتعلي كل ما تقوم تطيح. واخذوهم عاد الى الكوفه. لما دخلوا الكوفه شنو حالتهم؟ صاحت ولا يروح ولا يروح زراق الصوت بمتوني ولا يروح. عجيب ظل قلب عندي ولا يروح. يا غياره علي الجاي يتفرج ولا يروح. ينادوا شوفوا هاي الخارجيه. ادخلوهم على ابن زياد اراد ان يؤلم قلبها. اخذ الصوت صار يضرب الراس الشريف. صاحت واسنان واسنان اخويا قطع بسيوف. واسنان وانا مشيت بين الشمر واسنان بالديوان شفت دموم. واسنان مكسرة فوق الوطية. صح ونادي وزينب. واعظم ما يشجي الغيور دخولها